الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى وكذا خزائن كل شيء بيديه كما قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون يغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي سبحانه وتعالى ويكرم ويهين فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فمعلوم أن من أعظم الأسلحة التي يتسلح بها المؤمن وينال بها مراده إن شاء الله الدعاء فالدعاء سلاح عظيم أهمله الكثيرون فإذا علمنا أن كل شيء بيد الله سبحانه وأن الأمور منتهاها إليه جل وعلا وقد قال ادعوني أستجب لكم وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين استطعموني أطعمكم استكسوني أكسكم استهدوني أهدكم في عدة أحاديث جاءت هذه المعاني صريحة وجاءت مضمنة أيضا أو متضمنة أيضا ولقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكما سلف مرارا هل تفجرت الأرض ينابيع وفتحت أبواب السماء بماء منهمر وأغرق الله كل أهل الكفر إلا بدعوة نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر وبدعوته رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وهل سلم إبراهيم عليه السلام من النار إلا لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهل رزق بإسماعيل وإسحاق على الكبر إلا بسبب قوله رب هب لي من الصالحين وكذلك الكليم موسى عليه السلام هل سلم من فرعون وآله إلا بسبب دعواته وهل أغرق الله عدوه إلا بسبب دعواته قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهل رد يوسف على أبيه يعقوب إلا بدعوات دعاها يعقوب سائلا الله أن يرد إليه ولده وهل رزق زكريا عليه السلام بيحيى على الكبر إلا بدعائه هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وكذلك بدعوته رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وهكذا الخيرات دوما تتأتى بالدعاء فالذي يسوق الخيرات هو الله ليس الحديث في هذا المقام عن الدعاء الذي بمعنى السؤال وتحصيل ما لم نحصل عليه من خير الدنيا والآخرة، إنما الحديث عن شيء قسيم للدعاء وهو التعوذ. فإذا كان الدعاء يتضمن تحصيل خير لم نحصل عليه من خير الدنيا والآخرة أو المحافظة على خير نحن فيه، فالتعوذ قسيم ذلك. التعوذ هو سؤال الله والالتجاء إليه كي يصرف عنا الشر القادم، كي يزيل عنا الشر الذي نحن فيه، كي يزيل عنا إما شرا نحن فيه ونعاني منه أو شرا متوقعا أن يحدث. فالتعوذات قسيمة الدعوات، التعوذ قسيم الدعاء، الدعاء لتحصيل خير لم نحصل عليه من خير الدنيا والآخرة أو المحافظة على خير نحن فيه ألا يزول. أما التعوذات فصرف شر قادم، نسأل الله أن يصرف عنا كل شر قادم من شرور الدنيا والآخرة، أو أيضا استجارة بالله سبحانه كي يصرف عنا ما بنا من أدواء وآلام وهموم وأحزان. فلهذا أذكر في هذا المقام بشيء من أمر التعوذات. سلف وبينا أن الدعوات لها شأن والتعوذات تقابلها في باب آخر، والتعوذ معنى الاستعاذة اللجوء والاستجارة إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ ألجأ وأستجير، فأعوذ بالله ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يحفظني من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة. فهذا أصل معنى كلمة التعوذ. لو تقدم الإخوة بعض الشيء وفقهم الله. فالتعوذ اللجوء إلى الله والاستجارة به كي يحفظنا، كي يسلمنا، كي ينجينا، هذا من معنى التعوذ، اللجوء والاستجارة. فإذا قلت أعوذ بالله من معنيها أستجير بالله سبحانه وألجأ إليه كي يحفظني، كي يسلمني، كي يقيني عذاب النار، عياذا بالله من عذاب النار. لو تقدم الإخوة بعض الشيء لأن إخوانكم واقفون، بارك الله فيكم. أقول مستعينا بالله عز وجل. وما يؤيد المعنى المذكور للتعوذات أن مريم عليها السلام لما رأت رجلا أمامها، جبريل متمثلا في صورة رجل أمامها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إني ألجأ إلى الرحمن أستجير به كي يعيذني منك إن كنت تتقي الله سبحانه. وكذلك مما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة كان يتزوجها اسمها ابنة الجون، فلما مد إليها يده قالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، أي قد لجأت بمن يستعاذ به واستجرت به الحقي بأهلك، وفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عن معنى الاستعاذة ابتداء. والاستعاذة شأنها شأن الدعاء في جانب من الجوانب، فكما أننا إذا سألنا نسأل الله، إذا استعذنا نستعيذ بالله، إذا عفوا دعونا ندعو الله، فلا يصح أبدا أن ندعو غير الله، فكذلك لا يصح أبدا أن نستعيذ بغير الله سبحانه. فالاستعاذة تكون بالله وحده، الاستعاذة تكون بالله وحده، هذا عن الاستعاذة المطلقة. الاستعاذة المطلقة لا تكون إلا بالله وحده أو بأسمائه أو بصفاته، تستعيذ بالله أو بعظمة الله أو بقدرة الله أو بعفو الله أو بعظمة الله، تستعيذ بالله أو بأسمائه، تستعيذ بالرحمن إني أعوذ بالرحمن، تستعيذ بالعظيم أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة من شأنها أنها لا تكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لذا قال أهل العلم في الاستدلالات على أن القرآن ليس بمخلوق أن النبي كان يستعيذ فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن كلمات الله ليست بمخلوقة لأن النبي لا يستعيذ بمخلوق. إذن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته. وبعد، نستعيذ من ماذا؟ نستعيذ من ماذا؟ نستعيذ من كل شر أو ما يؤدي إلى هذا الشر، أي شر كان من شرور الدنيا والآخرة. وابتداء نستعيذ من غضب الله، نستعيذ من سخط الله، نستعيذ من عقوبة الله. بمن نستعيذ من غضب الله؟ من ذا الذي يعيذنا إذا غضب ربنا علينا؟ من ذا الذي يحفظنا من أن يغضب الله علينا؟ لا أحد إلا الله. فلذا فإننا نقول أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كنا نخشى عقاب الله ونخشى سخط الله فنسأل الله أن يعيذنا. نستعيذ بمن؟ نستعيذ به منه، لا نستعيذ برسول الله من عذاب الله. إنما كما قال الرسول أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فأولا إذا استعذنا من الله من غضبه من سخطه من نقمته علينا فإننا نستعيذ به منه سبحانه برضاه من سخطه. ولما نزلت الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون هذه أيسر. إذن أول ما يستعاذ به الاستعاذة من غضب الله ومن سخطه. بمن؟ بالله سبحانه، لما سمعتموه أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا نستعيذ بالله من النار، نسأله أن يجيرنا من النار، وهذا من تعليم رسول الله لنا. وفي كل موطن كان يخرج على أصحابه في كثير من المواطن يقول تعوذوا بالله من النار، وفي دبر كل صلاة قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فنتعوذ بالله من عذابه ونتعوذ بالله من كل شيء يؤدي إلى هذا العذاب. فلما كان الشيطان هو أكبر شرير يدعو إلى النار، دوما نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اطلب من الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم. لأنك وأنت تقرأ كلام الله تريد أن تعرف ماذا يريد الله منك وعن أي شيء ينهاك الله. الشيطان لا يريد ذلك، يريدك جاهلا بأحكام الله، فيشوش عليك ويشغلك عن تدبر معاني القرآن الكريم، يشغلك عن تدبر الأوامر والنواهي، يشغلك عن فهم مراد ربك وعن أي شيء ينهاك ربك. فيأتيك وأنت تقرأ يذكرك بدنياك، بزوجتك ماذا صنعت بالأمس، بابنك الولد ما ذاكر، يشوش عليك أثناء قراءة القرآن لصرفك عن فهم مراد الله منك. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يشككك في كل شيء، يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، يشككك في معتقدك السليم الصحيح. فإذا بلغ ذلك بك فاستعذ بالله وانتهي. فالشيطان ولما كان داعيا إلى كل شر شرع لنا أن نستعيذ بالله منه في جل المواطن التي نخشاها. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلين يستبان، أما أحدهما فعلى صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. نستعيذ بالله من كل شر من شرور الدنيا والآخرة، من كل شر من شرور الدنيا والآخرة، من كل صور العذاب في الآخرة، ومن كل صور العذاب في الدنيا. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أمرا قل العاملون به، كان يصلي من الليل، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. يعني إذا قال مثلا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كان يقرأ على سبيل المثال ليس التنصيص أعوذ بالله من عذاب جهنم، فكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، بآية فيها عذاب تعوذ. فنستعيذ بالله من كل شر على الإجمال من شرور الدنيا والآخرة، وعلى التفصيل كذلك، على التفصيل كذلك نستعيذ بالله من كل الشرور التي نخشاها. فعلى سبيل المثال نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فأنت تكون في مأمن وإذا بطارق سوء يطرق عليك، فتتعوذ بالله من شر الطوارق، طوارق السوء التي تأتيك ليلا أو تأتيك نهارا، تتعوذ بالله من شر شخص مشهور بالشر ولو كان من أبنائك ولو كان من أصدق من أقربائك، إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان له ابن شرير معروف بالشر، ويذكر أنه الذي قتل الحسين بن علي. ابنه هذا كان مثيرا للفتن، كان معلوما بإثارة الفتن، فرآه سعد بن أبي وقاص، وسعد قد كان اجتنب الفتن وذهب إلى الإبل والغنم حتى لا تتلوث يده بقتل امرئ مسلم، فذهب إلى إبله وغنمه فرأى ولده عمر مقبلا، فلما رآه مقبلا عن بعد قال أعوذ بالله من شر هذا القادم. فلما أتاه ابنه قال ما الذي أجلسك هنا؟ قم. يقول لأبيه الناس يتقاسمون الإمارة، هذا ما هذا أمير لبلد كذا، وهذا أمير لبلد كذا، وهذا خليفة، وأنت جالس في إبلك وغنمك. قال يا بني انصرف عني، إني سمعت الرسول يقول إن الله يحب التقي الخفي النقي إلى آخر الحديث، فيشرع أن تستعيذ بالله من شر الأشخاص الذين يخشى شرهم، حتى إذا كانت زوجة، حتى إذا كان ولدا. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها، وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. فتتعوذ بالله إذن، تتعوذ بالله إذن من كل ما يخشى من شر، تتعوذ بالله من شر نفسك، تتعوذ بالله من شر نفسك. ففي كل خطبة أو في أكثر خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فكان يستعيذ بالله من شر نفسه وهو الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والصديق يوسف يقول إن النفس لأمارة بالسوء، على أحد الأقوال في تفسير الآية وأن القائل يوسف، وعلى الآخر أن القائلة امرأة العزيز والله أقرها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فنتعوذ بالله من شر أنفسنا، نتعوذ بالله من الأخلاق السيئة التي ترد إلى نفوسنا من شح نفسي، أي أن أكون شحيحا بخيلا، فالنفس لها شح. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاءت النصوص مؤيدة لذلك، كان الرسول يستعيذ بالله من شر نفسه إجمالا، وتفصيلا يستعيذ بالله من شر سمعه، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أي أن أستمع يا رب ما يسخطك، ومن شر بصري، بل وفي رواية ومن شر مني، يعني الذكر، كما قال فريق من العلماء. فالجوانب حتى البدنية، أعوذ بك من شر سمعي، أعوذ بك من شر بصري، أعوذ بك من شر مني، وفي بعض روايات منيتي أي موتي. وكذلك سوء الأخلاق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الأخلاق السيئة التي قد ترد إلى النفس، اللهم إني أعوذ بك من البخل، دبر كل صلاة أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يتعوذ بعد الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أعوذ بك من الهم والحزن، الهموم التي تأتينا من خارجنا، والأحزان التي جبل البعض عليها. فثم أقوام الحزن دائما يلازمهم، فالنبي كان يتعوذ بالله من هذا الحزن ومن توابع التباؤس، وكان يتعوذ بالله من الهموم الخارجية التي تجلب الأحزان، وكذلك العجز كان الرسول يتعوذ بالله منه، والكسل، ومؤداهما واحد، وهما يصدان عن فعل الخيرات. لكن العجز جبلي، كان يكون الشخص كثر فعجز عن أداء العمل لعارض خارج عن إرادته. أما الكسل فالشخص صحيح معافى، لكنه يحب النوم على السرير، يتقلب وهو معافى. قم صلي نائم، قم اشتغل نائم. فهذا الكسل كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتعوذ من الجبن ومن البخل أيضا صلوات الله وتسليماته عليه. هذه أمور كان يتعوذ بها، يتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. يتعوذ بالله من قلب لا يخشع: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. أي أن الشخص منا قد يقوم يقول: يا رب يا رب، ولا يستجاب هذا الدعاء. فالنبي كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. فإن من علامات الشقاء في كثير من الأحيان أن تدعو ولا يستجاب لك لمعاصيك، لجرائمك. فكن دائما مستعيذا بالله من دعاء لا يسمع. فلا شيء مما يتعلق بالاستجارة إلى الله سبحانه والتعوذ به من شر النفس وما يعتريها. وإجمالا كان رسولكم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان يتعوذ بالله من الكبر، كان يتعوذ بالله من الكبر عليه الصلاة والسلام. فكان يتعوذ إجمالا من كل خلق رديء، من كل خلق مشين، من كل خلق يقرب إلى النار وأهلها الأشرار. فهذا كله في باب تقويم النفس والتعوذ بالله من شرها. ثم ثمة شرور تأتينا من خارج أنفسنا، من عدو ظلوم غاشم، من صديق ماكر، من دابة من دواب الأرض، من قوم يتربصون بنا. فحينئذ نتعوذ بالله أيضا، فضلا عن تعوذنا بالله من شرور أنفسنا، نتعوذ بالله من الشرور الوافدة إلينا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فتتعوذ بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد، تتعوذ بالله من إمارة السفهاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهداي، وفي رواية بهدي، ولا يستنون بسنتي. لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فذكر النبي الحديث. فتعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار السفر يوشك أن يزول. فكان من التعوذات أن الشخص يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. لك جار سيء، تعوذ بالله منه، لأن شروره أضر من شرور البعيد. لك زميل في الفصل مؤذي، أو زميل في العمل يؤذي، تعوذ بالله منه. فتعوذ بالله من شر الأشرار، سواء الأشرار المادية الواضحة كضرب وسب وشتم وسرقة مال أو وقيعة، أو كذلك أعين الحاسدين. فإن النبي كان يعوذ حسنا وحسين قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وتعوذ بالله كذلك من دواب الأرض، تعوذ بالله من دواب الأرض، من وحوش، من حيات، من عقارب، كذلك من كل ذات السموم. كان النبي يتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله عليه الصلاة والسلام من دواب الأرض المؤذية. وكذلك التعوذات من الابتلاءات المباغتة: أعوذ بك يا ربي من التردي والهزم. كان رسولكم يتعوذ بالله من التردي والهزم، أي من أن يسقط عليه شيء، أو من أن يسقط هو من مكان فيتكسر ويلتحق به حوادث السيارات، تعوذ بالله منها. ويلتحق به شرور المهن، فقد يكون الولد طبيبا سر أهله بكونه أصبح طبيبا، وبعد الناس ينظرون إليه، وبعد يجري عملية جراحية فتتسبب في شلل كلي للمريض، فيزج به في غياهب السجون، ويخسر جل ماله أو كل ماله، فضلا عن سمعته التي تسوء. فلذا يستعاذ بالله أيضا من شرور المهن، يستعاذ بالله أيضا إذا كنت عالما أو داعيا من زلات الألسن، فأنت تكون في مأمن وفي خير، فيزل لسانك بكلمة تتسبب في زوال الناس عنك وبعد الناس عنك بسبب كلمة زل بها اللسان. قد تكون قاضيا مرموقا، أو وزيرا، أو ملكا، أو رئيسا، فتزل قدمك، يزل لسانك بكلمات، تنقلب عليك الأمور كلها بسبب هذه الكلمات. فلنتعوذ بالله من مثل ذلك، نتعوذ بالله من التردي، من الهدم، من الحريق. فإن النبي كان يتعوذ بالله من الحرق أو من الحريق. وصورته امرأة جميلة وضيئة حسناء، تفخر وتتعالى عن جاراتها وزميلاتها، تدخل المطبخ لقلي سمك أو نحوه، فيتطاير الزيت عليها فيشوه وجهها، وبعد يستنكف الناس من النظر إليها، وتستنكف هي من رؤية الناس لها. فكان الرسول يتعوذ بالله من الحرق، من الحريق، من الهدم، من الغرق، من أن يموت لدغا. كان يتعوذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت، يعني الجنون والهذيان بين يدي الوفاة. فشخص أمامكم عاقل ورشيد ورأيه سديد وكلامه مسموع، وفجأة وبعد يوم تتحول أموره، فإذا به يجري في الطرقات يأذي، وإذا به يتعرى بعد كسوة، يتعرى بعد كسوة، يصبح مسخرة للناس، يسخرون منه ويجعلون أضحوكة في منازلهم وبيوتهم. فكان النبي يتعوذ بالله من الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام، وتعوذه بالله من سيء الأسقام. فجأة الرجل أمام عين صحيح، يوم يتألم بعض الألم، يفحص عند طبيب يقال عندك سرطان، فتتحول أموره وتتبدل حياته ويبدأ في تغيير مجراها. فكان رسولكم يتعوذ بالله من الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. فكل شر يخشى منه الشخص عليه أن يتعوذ بالله منه. وأكثروا من الاطلاع على تعوذات رسولكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثروا من النظر في الكتب التي تجمع تعوذات النبي الأمين وتبين معانيها. من ذلك قوله: أعوذ بك من الحور بعد الكور. ومن معاني هذا الحور بعد الكور، الكور هو اجتماع الأمر، كما يقول الشخص: كورت الأمامة، لففتها على رأسي وأعصبت بها رأسي، أي جمعت رأيي واجتمعت كلمتي. أما الكور فتشتت الأمر بعد اجتماع، تشتت الأمر بعد اجتماع. فالشخص منا قد يريد أن يتخذ قرارا في مسألة، فكل يوم نعم لا نعم لا، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، تردد ترددا مرهقا، وأصبح مرضا ولا يستطيع أن يتخذ قرارا. فهذا الحور، التشتت بعد اجتماع الرأي. ولذا فإن الله قال لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لكن بعد المشاورة ماذا؟ هل بعد المشاورة أجلس مذبذبا لا أستطيع إبرام قرار؟ كلا، بل فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لأن من شأن الشيطان أن يشتت عليك الأمر بعد اجتماعه، يشتت عليك الأمر بعد اجتماعه، وهذا ضرب من ضروب الوساوس والعياذ بالله، ضرب من ضروب الوساوس، وصفة من صفات الموسوسين، التردد والتشتت، تشتت الأمور بعد اجتماعها. فدوما انظر إلى تعوذات رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا يتعوذ بالله من الكفر ومن الفقر ومن الجوع، يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، من جهد البلاء، جهد البلاء له صور، له صور كثيرة، منها أن تكون من ذوي العيال وليس عندك ما يكفيهم من الطعام ومن الشراب ومن النفقة. فهذه إحدى صور جهد البلاء. يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، أي أن يدركه الشقاء وشماتة الأعداء. فكان كذلك هارون يقول لموسى عليه السلام: فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فالتعوذ بالله من شماتة الأعداء مطلب، فثم قوم يتربصون بك ويفرحون بالمصائب التي تحل بك، فتعوذ بالله منهم ومن شر شماتتهم. فكان الرسول يتعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء. وفيها واحدة انفرد بها سفيان نسبا للرسول عليه الصلاة والسلام. فدوما كل ما تخشى منه تعوذ بالله منه، تعوذ بالله من أن يسوء خلقك، تعوذ بالله من أن يسوء خلق امرأتك أو خلق ولدك، تعوذ بالله من أن تكون عاقا للأبوين، أو تعوذ بالله من أن تكون مريضا مرضا يقعدك عن الخيرات. فهكذا دوما نتعوذ بالله من شرور الدنيا والآخرة، والرسول كان يلازم ذلك. فللتعوذات مواطن: عقب الصلاة نتعوذ، قبل التسليم منها: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من المغرم والمأثم. قالت عائشة: يا رسول الله، أراك تتعوذ كثيرا بالله من المغرم والمأثم، فلما هذا؟ لما تتعوذ بالله من الديون والآثام؟ قال: يا عائشة، إن الرجل إذا غارم، أي إذا استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. فإذا كان الشخص مدينا وجاء الدائن يطرق الباب، يقول لابنه: اخرج قل له ابي غير موجود، فيكذب فيقع في الاثم، او يقول له: تعال غدا، مالك جاهز ان شاء الله غدا، ياتي من الغد ويتكلف المجيء ولا يجد مالا. فهذا قوله: ان العبد اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. فكان النبي يتعوذ بالله بعد التشهد قبل التسليم، وبعد التسليم كما سمعتم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، الأحاديث. ففي الصلوات تعوذات، وعند الشعور بالخطر تعوذ أيضا. النبي كان يصلي من الليل، فالنبي يصلي ويتلو كتاب ربه، فجاء الشيطان بقبس من نار كي يقذفه في وجه النبي، يشغل النبي عن الصلاة. أتى بشهاب من نار وحاول اللعين أن يقذف به في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. فمكن الله الرسول من الشيطان. قال: فأمكنني الله منه، فدعته، خنقته خنقا شديدا، وأممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فإنك أنت الوهاب. فتركته ولولا ذلك لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. فعند شعورك بأي خطر في أي اتجاه إلجأ إلى الله، استجر بالله سبحانه وتعالى. عند خوفك من أي شيء نزلت مكانا موحشا، تعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رأيت رؤيا مفزعة تعوذ بالله منها كما علمك الرسول عليه الصلاة والسلام، المجير هو الله كما قال، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فاستجيروا بالله وتعوذوا به، فخير من يستعاذ به هو الله، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. وبعد، أيها الإخوة، من أجمع ما يتعوذ به المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقد جمعت هاتان السورتان كل الشرور، كل الشرور التي يخشى منها الشخص، جمعت الاستعاذة بالله من كل هذه الشرور التي يخشى منها الشخص، وصدرت بصورة قل هو الله أحد. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عند النوم المعوذات، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولماذا ضمت قل هو الله أحد إلى المعوذات، إلى المعوذتين، وليس فيها تعوذ؟ نعم ليس فيها تعوذ صريح، لكن هي سورة الإخلاص. فإذا قدمت قراءتها كما كان النبي يفعل، فقد أيقنت أن الأمر كله بيد الله، وأن الشرور لم تدفع عنك إلا إذا دفعها الله. وأيضا التعوذات تكون أجدى وأقرب إلى القبول من شخص موحد، لا من شخص مشرك يشرك بالله عز وجل. فلذا ولغيره قدمت سورة الإخلاص. كان رسولكم عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان عند النوم ينفث في يديه بقل هو الله أحد والمعوذتين، يفعل ذلك 3 مرات. وصباحا ومساء تفعل، أو صباحا ومساء تقرأ، وكذلك دبر الصلوات تقرأ المعوذات مع قل هو الله أحد، حتى تكون دائما على صلة طيبة بالله وعلى استعاذة حسنة. فقد استعذت بعظيم فسيعيذك إن شاء الله. سورة قل أعوذ، سورة الفلق مطلعها قل أعوذ برب الفلق، ألجأ إلى رب الفلق، ألجأ إلى رب الفلق. والفلق قيل الصبح وهو صحيح، وقيل أيضا كل ما ينفلق عن الآخر، فالحبة تنفلق بينها فلقة، فالق الإصباح، إن الله فالق الحب والنوى. فكل شيء انفلق عن شيء، كل شيء ينفلق عن شيء، إنما الذي فلقه هو الله. قل أعوذ برب الفلق، يا من فلقت الصبح من الظلام، يا من فلقت الصبح من الظلام، يا من فلقت الحب من النوى، يا من فلقت كل شيء عن شيء. قل أعوذ برب الفلق، ألجأ إليك يا رب الفلق، ألجأ إليك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كي تجيرني، كي تحفظني، كي تسلمني من شر الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، دوابهم ووحوشهم وحيتانهم، برهم وبحرهم، ليلهم ونهارهم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من عموم كل ما خلق، من عموم الشرور، شرور الأشياء ذات الشرور التي خلقها الله، ثم عطف للخاص على العام، ومن شر غاسق إذا وقب. وما الغاسق إذا وقب؟ أكثر المفسرين على أنه الليل إذا دخل، الليل إذا دخل هذا الغاسق إذا وقب، ولا يمنع أن يدخل فيه أطولة ما بينه النبي لعائشة لما خرج بها ذات ليلة، قال يا عائشة وأشار إلى القمر، انظري إلى هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. قال العلماء هذا علامة على الغاسق إذا وقب على الليل لبرودته إذا أقبل. الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، تنتشر فيه الشياطين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله. فذكر الحديث وفيه فإن للشياطين انتشارا وخطفا في مقدمات الليل كما لا يخفى، فإذا ذابت ساعة من العشاء فعلوهم. فالليل إذا دخل تخرج فيه الوحوش من أوكارها، تخرج العقارب والثعابين، تنتشر الشياطين، ينتشر الجن، ينتشر أهل الإجرام في الظلام. أهل الإجرام ينتشرون في الظلام، اللصوص والأشرار أعمالهم جلها في الظلام، ظلام الليل. فلذا تعوذنا بالله من شر غاسق إذا وقب. وفي الحديث كذلك: ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. ولذا فالنبي يقول: خمروا آنيتكم، يعني إذا دخل الليل غطوا الآنية، ولو بعود تعرض على الإناء، ولو بعود تعرض على الإناء. فلذا استعذنا، ولغير استعذنا بالله من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهن النسوة السواحل أو الأنفس السواحل اللواتي يسحرن العباد ويقرأن في الخيوط طلاسم ترضي الجان والشياطين، ويعقدن كي يفرقن بين الأزواج، كي يفسدن على الناس أمور معايشهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر شخص يتمنى أن تزول النعم عنا ويتمنى لنا البلاء. فالصورة جامعة للاستعادة بالله من شرور المخلوقات عموما، وبعد ذلك عطف للخاص على العام. أما صورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ألجأ إليك يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، ألجأ إليك كي تعيذني، كي تجيرني من شر الوسواس الخناس، الشيطان الرجيم الذي يخنس إذا ذكر اسمك، قد أغفل وأنسى الذكر. فيا رب أعذني بالله، أعذني بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فوسوسته في الصدور من الجنة والناس، فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين كذلك، من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فنتعوذ بالله من شر هؤلاء وأولئك. ومن العلماء من أورد وجها آخر جدير أيضا بأن يذكر، أن الشيطان يوسوس أيضا في صدور الجن المؤمن، يوسوس كذلك الشيطان في صدر الجن المؤمن، لأنه يريد من الجن المؤمنين أن يكفروا. فهناك وجهان إذن في قوله سبحانه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس، كذا قال بعض المفسرين والله أعلم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله، نعوذ برحمة الله، نعوذ بمعافاة الله من عقوبته وبرضاه من سخطه، ونعوذ به منه سبحانه، نعوذ بالله من النار وأهلها الأشرار، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من كل عين لامة، نعوذ بالله من كل عين لامة، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أيها الإخوة، أكثروا من دعاء الله والرجاء، وتعوذوا بالله منه، تعوذوا بالله من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا وعبادك المؤمنين بحفظك، اللهم اكلأنا برحمتك، اللهم اكلأنا برحمتك يا رب العالمين. ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأقم الصلاة.